إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
نشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة المطففين، وهي السورة الثالثة والثمانون في تفسير نور الحديث الكريم. قال النهيمي: سميت به للمطففين دلالة على أن من أخل لأجل حدوث الخلق استحق أعظم ويل من الحق. يعني لكن من أخل لأجل حدوث الخلق في تفسير الإنجاز استحق أعظم ويل من الحق سبحانه وتعالى. ولي للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يفتنون. فكيف من أخل بأعظم عظوم حقوق الحق من الإيمان به ومن آياته ومن فإن كان من أخل بحقوق الخلق عوقب بالويل الذي هو أعظم العذاب من الموقف على الحق. فكيف من أخل بأعظم حقوق الله على الإعداد من الإيمان به ومن آياته ومن كريمه؟ فهي سورة النفي لكم على الأظهر، فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتها الآيات من المنزل لمكة لا سيما خاتمتها، فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى أن هذه يناسب ظروف المسلمين ومعاناتهم في العصر المكي. وحملها على المنافقين للمدينة بعيد إن لم يبلغ بهم الحال ذلك، وقلت الذين ما تجرؤوا إلى حد أن يفعلوا ذلك صراحة مع المؤمنين. وأما ما رواه النسائي وابن ماجه سند ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخفف الناس خيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين. قد ذكرنا مرارا ان معنى الالزام في اطلاق السلف لا يكون مقصورا على ان كذا سبب النزول، بل ان كذا مما يجب فيه ذلك، يعني ان يسلم حكمه او تسلم الاله حكمه. كان اهل المدينه كل عليهم ما سبق الا له في مكه، وقيل لهم انزل الله حضر ما انزل عليه من معينته فاخلعوا. وهذا ظاهر لمن له انس بعلم الاثار وملكه فيه. ومنه على ان قول بعضهم نزل بمكة الا قصه التفسير، وقول اخر ان كل نوع من المكي والمدني منه ايات مستثناه ينفعه الخير في المطابقه بين ظاهر ما يتفاضل من الماثور في سبب النجوم وبين ما يدل عليه السياق من سنته، وبالوقوف على عرف السلف يزول الاشكال ويختلف الحال. طبعا هذه الحاله كثيرا ما يشير اليها القرطبي رحمه الله تعالى وتكلمنا عليها مرارا، وهي تكرر او ذكر عده اسباب النزول في بعض الصور وبعض الايام، نزل السكنه وكل اسباب نزل مرارا، فلا يحتج لذلك لا تكرر النزول في كل الاحوال ولا هي تلزم التعارض بين هذه الاسباب، لان تكون قد جلت في فتره واحد او لغير سبب اصلا، الا ان حكمها ينطبق على هذه الوقائع. فيقال نزلت في بيات عن كذا وكذا، ويحتمل ان الحكم الذي تدل عليه الايه يشمل من ضمن ويشمل هذه الانواع. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمخففين، ويل اي هلاك للمخففين. قال الثاني: ومن قال ويل واد في جهنم، فإذا هنا يوجد ان ويل سموها هو موضوع لهذا، فانها عرفت من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا من النار. ثم بين تعالى المخففين من هم المخففون، فقال: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اي اذا اخذوا الكيل من الناس ياخذوا له وديا زائدا، يعني ان كان لهم يستوفون، لكن ان كان عليهم يرخصون. إذا اجتابوا على الناس يرخصون إذا أقم شيء أقم الكيلة من الناس يأخذونه وافيا زائلا على إيهام أن بذلك تماما خير. وإذا فعلوا ذلك في الشيء أنه هو أجل مقدارا ففي الوجه بطريق الأولى. يعني كان واحد في الكل يظل يستجيب في حاجة من باب الكل يظل يستجيب ويستجيب في الكل والكل أوفى مقدارا كما غلط إذا كان يد الله كان في الوجه صراحة يكون أشد شرطا على الاتفاق. وإيثار على من لما انقضوا الذين يذكروا على الناس ولم يكن الذين يذكروا من الناس فكلمة على فضلت على من للإشارة إلى الناس عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر فعل المتغلب المتحامل المتكلم الذي لا يستبرئ لدينه ولذمته فالذين يذكروا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون أي إذا كانوا لله أو وزنوا لهم ينفقونهم حقه واجب لهم هو الوفاء والكمال ففيه محذف وإيقال وإذا كانوهم أو وزنوهم يعني إذا كانوا لهم أو وزنوا لهم هل هم من التكليف نفسها أو التكليف أو تؤمن الناس؟ لا إذا كانوهم يعني كانوا لهم أخذت في الله ووزنوهم يعني وزنوا لهم يرخصونهم حقهم الواجب لهم إذا كانوا أو وزنوهم يخسرون يعني يرخصونهم حقهم الواجب لهم فهو الوفاء والتمام ففيه محرق وإيقاظ قال بدليل من لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقا وكلتك طعاما بمعنى وزنت لك وكلت لك. وفي الاثنين في الايتين رمي التوفيق والكيانه في الكبيرين والوزير اي انه من المنكر فهو من المحظورات اشد الحظره لما فيه من اجل اموال الناس بالباطل في الاخذ والدفع ولو في القليل لان من بنوا اكدته الى القليل ذل على فساد قويته وخبث ملكته وانه لا يبعده عن التوكل الى الكثير الا عجز او فقاره الشخص الذي يتفقع شيء في الدليل كالمخيبه والمحبه ويرحمك عليها ويتسامى في سبيل تحصيلها هذا دل على البلاء بنفسه فمن دمرت نفسه حتى تتبع سوف القليل هذا دل على فساد قويته وخبث ملكته وأنه لا يسعده عن التوسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة يعني لو نجات من كان قادرا على أن يستولى على ما ليس بحق إلا العجز ولما يكن عليه رقيب لأخذ حقا يستطيع ولما يكن من حقه قوة الإثنين في الآيات ذم التصفيق والخيانة في الكيد والرجل لأنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظرة بما فيه من اكل ابوال الناس بالباطل في الاخذ والدفع ولو في القليل لان من بنوا اكلته الى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته وانه لا يبعده عن التوسل الى الكثير الا عجز او رقابه قال ابن جرير واصل التصفيق من الشيء الخفيف غير للمخففين فالتصفيق من الشيء الخفيف والخفيف هو القليل النزل والمخطط المقبل حق صاحب الحق أما له من الوفاء والتمام في سير الأول يرون مصير القوم الذين يكونون سواء في حسبة أو عدد هم سواء تقص الطاعة يعني لذلك يقرب الممتلئ منه ناقص عن البلد وقد أمر تعالى بالوفاء في السير والميزان فقال تعالى في عدة آيات وأوتوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تسكروا الميزان فقص علينا أنه أهلك قوم صعيد غدا نارهم على ما كانوا يسقطون الناس في الميزان والمكيال ثم قال سبحانه متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يعني من كبورهم بعد مماتهم يوم عظيم أي عظيم الهول جليل الفضل كبير الرعب من قدر فيه مدخل نارا حاميا يوم يقوم الناس لرب العالمين أي لأمره وقضائه فيهم بما يستحقون في موقف يغشى المجرم فيه من الهول لا يرد الابتلاء بكل مستطاع وفي تأثر الوجه للمخففين بما ذكر في هاتين الآيتين مبالغات في المنع عن التخفيف وتعظيم اسمه لأنه بعدما ذكر أحوالهم وجه المخففين الذين يستمع عن جسد يستطيعون وإذا كانوا أول يخطئون قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لذلك العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لأن في مثل الظن من التبهير ألا يظن أولئك هذا وقف لهم بغير الجهل وتجهيز لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كذلك وصفهم بالتبهير مع اسم الإشارة الدال على التبعيد ألا يظن أولئك البعداء لأنهم بعيدون تحقيق الهدف وقوله ليوم عظيم ووصف يوم القيامة بالعظمة أيضا وإبدال يوم يقوم الناس لرب العالمين أيضا من هذا اليوم العظيم يدل على استعظام نفس التحقيق ألا يظن أولئك أنهم مدركون اليوم العظيم ويستحقون هذا اليوم لكنه عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالحكمة الصبر أن حزننا لإحصال ذرة من خير أو خير وقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فعنوان رب العالمين للمالكية والتربية يعني بأنه يملكه وهو الذي يربيه الدالية على أنه لا يفوته ظالم قوي ولا يترك حق مظلوم ضعيف وفي تعظيم أمر التربيه إيماء من العدل وميزان وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده ان كان العدل ولا هو في تطبيق ما يتبعه الناس في الاسواق في حبات او ارتفاع قليل او ارتفاع انزل الله فيه هذا الوعيد الشديد في من يحل به فكيف من يعطل سمعته كلها كيف يقولون يعني يقام الا الله تبارك وتعالى خلق الله يكون في تعظيم امر التطبيق ايماء الى العدل وميزانه وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعظيم قانون عدله في عباده ونميك لأنه وقفهم بصفات الكفرة فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام ووقف بصفات الكفرة بقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فكأنهم تشبهوا بمن يعني إن كانوا من المسلمين المخطئين فهم تشبهوا بمن لا يؤمن بيوم الشفاء ولا يبعث ملكوه ولو كانوا مؤمنين لا اتقوا الله وحطوا حسابه على هذا التفصيل ألا يظن أولئك أنه لم يكن اليوم العظيم ففيه وصف لهم بأن هم من أخلاق الكفرة لأن الكافر الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يبالي بأكل أموال يعني أمن يقول فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام أما إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين قوله تعالى كلا هذا الرجل رجع عن التفكير كلا هذا رجل عن التفكير الذي يقترب له لغفلتهم عن يوم الحساب وضعف ارتقابهم به كلا إن كتاب الفجار أي ما كتب فيه من عملهم السيئ ونخفي عليهم إن كتاب الفجار الذي في الدين وإشار المظهر للإشعار بوصف لهم ثاني وهو الخلود وإشار المظهر يعني بوصف المخففين يعني للمخففين الذين إذا كان وإذا كان وكان في المقال أجزاء وجلاء كلا إن كتاب الفجار التي في دين في غير القرآن كان يقال كلا إن كتابهم التي في دين والضمير عجل المخففين لكن أوثر في النظم الكريم المظهر وهو قول تعالى كالذين كتابا فجار. لماذا؟ لان فلوجين على الضمير هم كتابهم الى المظهر وهو قوله ان فجار للاشعار بوصف لهم ثاني له الوصف الاول التفصيل اما الوصف الثاني الكمون. فالانصار من الضمير لما شعر احد بهذا الوصف الثاني الذي هو الفجور. يقول والايثار من هذه من افعال بوصف لهم كان وهو الفجور بذنوبه مع الحد العداله المتفق عليها الفرع والعقل. فوصف الفجور يفيد انهم خارجون عن صفه العداله التي اتفق عليها العقل والفرع معا. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم اي مكتوب بين كتابه. نعم مكتوب مكتوب بين الكتابه اي مكتوب معلم برقم ينبئ عن قبحه يرجع لنا كل عن قبحه. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين هذا في سجين سمي سجينا وسجين فعيل من السيف وهو الحق والصديق لأنه سبب الحق والصديق في جهنم فهو المعنى فاعل في الأرض أو لأنه مخلوق في أسفل مكان مظلم في أسفل مكان مظلم فهو المعنى مفعول كأنه مسجود لما ذكر وقيل في اسم مكان سجين اسم مكان فيقدر ملاق فيه او فيما بعد والتخبير ما كتاب في الدين وما ادراك ما في الدين يعني ما كتاب في الدين اي ما محل كتاب مرقوم فحدث المضاعف وقيل انه مشترك بين المكان والكتاب وقال الطهاري السجين اسم لجهنم بإذاء عليين في مقابلة عليين يتسمى جهنم سجين وزيد ربه تنبيها على زيادته معنى وقيل هو اسم للأرض السابعة ثم قال وقد قيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله وما أدراك فاتره وكل ما ذكره بقوله وما لدنيك تركه منهما يعني كنت أنك متى ما جاءت لفظ وما أدراك فإن الصحابي يبينها ويشرحها في الشيء أما قوله تعالى وما لدنيك فإنه يتركه منهما وما لدنيك لعلك سعادة قليل وما لدنيك لعله زكاة وهكذا فمتى ما جاءت وما أدراك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة مثلا هنا أيضا كلا هي كتاب الفجار يد الدين وما أدراك ما الدين كتاب مرقوم يقول وقد قيل إن كل شيء ذكر الله تعالى بقوله وما أدراك فانترى وكل ما ذكره بقوله وما يدرك تركه مبهما وفي هذا الموضع ذكر ما أدراك وتلا بقوله وما أدراك ما عليون ثم تكفر الكتاب ثم يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين طبعا وما أدراك ما عليون هو كتاب مرقوم برقوم أو برقوم من حاجة رجل وثبورين كتبت فيه أعمالهم وأقرارهم وقلوبهم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والدين هنا بمعنى الحساب والمبالاة وفيه إشعار بأن المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت لأن إصرارهم على التعدي والإجرام يدل على عدم الظن للبعض فقوله تعالى هنا ذكر بعدنا انتهى الكلام عن يعني عن المخففين يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين فهذا يشعر ان هؤلاء المكذبين ان هؤلاء المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت وهو انهم يكذبون بيوم الدين لان الذي يكذب بيوم الدين لا يبالي بما يفعل ولا يخفى حسابا ولا عقابا فبالتالي لا يزجر عما يعني تقوده اليه اهواؤه فهؤلاء المخففين او المخففون اصرارهم على التعدي والاجرام وانتقاص حقوق الناس يدل على عدم الظن بالله، كما قال تعالى في هذه النقطة: إنا ننتهي كذبا الذين لا يؤمنون بالله. يعني لأن هذه المعاصي هي كذب من الذين لا يؤمنون ولا يخافون يوم الحساب، فبالتالي لا يبالون بما يأتون هنا يقالون لغائبهم. فلذلك هؤلاء لا تنظر أمثال هذه الأخلاق كالتصفيق ونحوها إلا ممن يكذب بيوم الدين، هذه الأخلاق ناجحة لهؤلاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، كل معتد أي مزاوج فورا فطرة الإنسانية لتزاوجه حد العدالة إلى الإقرار في أفعاله لله ومؤذنه. أثيم أي مبالغ في ارتكاب أفعاله للإثم وأنواع المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما فسره الأولون من الأحاديث والأخبار، ويقول ذلك أنه ليس بوحي مرد إليه ولا تنزيل إلهي مع نشوع بيانه وتواهب برهانه. فإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن أساطير الحكايات وخطط وأخبار الأولين، وليس بوحي رب جليل ولا تنزيل إلهي. يقول تعالى: كلا كلا، أي ليس هذه الآيات بأساطير الأولين، بل هي الحق لديه واكتفاء بما تذكرون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على مدارسهم ما استفادوه من الآثام حتى كدر جوهرها وصار طبعا عليها بالوصول فيها. والمراد أن الذي حال بينهم وبين الإيمان بالحق وبآيات الله مع وضوح البراهين على أنها من عند الله، إنما السبب كان يؤتيهم هم لأنهم كثرت مسكتهم من المعاصي، فأخذ الران يعلق لهم طبقة 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 حتى أعمال كما يعلق الطبق يعني المعدن والحديد حتى يحل بينه وبين اللونه الاصلي. فكذلك هذه المعاصي مع تواجدها واضطرارهم عليها وإدمارها ورسوخهم فيها ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحصل هذا الران او هذا الغطاء الكثيف عن الخمس الذي حال دون خروج الكفر منه ودون دخول الهدى فيه. فهذا هو السبب في الحقيقه كلها ليست الرساله ان هذه الايات اساطير الاولين، كلا بل هي الحق المبين لعلم الله، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذي منعوا الرحاله بينه وبين الهدى ما استفادوه من الاثام والاجرام، فكان رانا يحول بين قلوبهم وبين فهم علاج الله تبارك وتعالى. يقول اي غطى على مجاريهم حواسهم ما استفادوه من الاثام حتى كدر جوهرها وصار قدعاً عليها للركوب فيها. والغي أصل معناه الطبق، الطبق والوسخ القار، يعني الوسخ الذي لا يجوز اليسير وإن غير ينفصل تماماً في الذي يتسخ به. تشبه به حب المعاصي الراسخة في النفس، وذلك أنه يحصل من تكرار الفعل ملكة راسخة لا تقبل الزوال وصفة في النفس قارة فيها. يعني كما أن هذا الري هو الصبر أو الوسط القار القارع الذي الذي ينتفق بالشيء ولا يخرج لا بجانب أي حد من الأحوال، فكذلك هؤلاء من كثرة ما تكرر منهم المعاصي صار لديه ملكة راسخة لا تقبل الزوال وصفة في النفس قارة فيها. فبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول، كالطبع الذي لا يزول به الولد، كالران ما غطى على القلب وركب الوجود القسوه للذنب بعد الذنب. فالاثمان اثمان المعاصي والاصرار عليها وعدم التوبه منها يعني يؤكد القلوب او يغلق القلوب بهذا الران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يغاض على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم الليلة 70 مرة أو 100 مرة جاء في بعض الأحاديث. فهذا الأمران نفع للتراكم المعاصي والإصرار عليها حتى صار ذلك الملك مناطقة لا يستطاع التخلص فيها. فيقال ران عليه الإصرار والنعاس، ران عليه الإصرار يعني غلب على عقله أو ران عليه المعاد يعني ران أيضا على حقيقه وغيبة لفلان ونظيره الغيبة أحيانا يستعمل بالغيبة الغيبة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا هذا أيضا ردع ردع لهم عن الكذب الرائم على قلوبهم أو كلا هدى المعنى حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ابن جرير فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم فهم يحجبون عن رؤيته وعن كرامته كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون محجوبون عن رؤيه الله تبارك وتعالى التي هنا عن رؤيه المؤمنون ومحجوبون عن كرامه الله ان تصل اليهم وتقسيط الحدود لهؤلاء يقتضي ان غيرهم غير محجوب فيراه تعالى ويرى كرامته غير هؤلاء هم المؤمنون يرون يعني هذا منطق الايه مفهومها أن غيرهم من أي هذه المسارة بل هم مؤمنون مصدقون هؤلاء يرون الله تعالى ويرون كرامته عز وجل. قال الشهاد لما كان الحجاب هو السابق للإشارة بنفس وغيرها استعير تارة لعدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حدث وتارة للإهانة لأن الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا قالت العرب الناس ما بين مرحوب ومحجوب الناس ما بين مرحوب ومحجوب مرحوب يعني مكرم ومرحب به ومحجوب يعني مهان فالمرحوب هو المعظم اما المحجوب فهو المهان. ونلاحظ هنا ان هذا الوقت المحجوبيه يعني من وقت من المخلوقين وليس أصلا من الناس ورقة ونعم فإنما اتصفح به المخلوقون كما قال عز وجل هنا كلا إنهم هم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصار الجحيم أي مختلفون بها مختلفون هذا لأن الصلاة يعني دخل الجحيم فلن يدخل خليل لأجل الجحيم يدخلها يعذب بها ويختلف بها. وقد أثار القاتاني إلى كل ترابط هذه الجمل الكريمة لأن نفس سبوه من الذنوب لما صار فاضطبع على قلوبهم بالوصول بها كبر جوهرها وغير من وغيرها عن طباعها فعندها تحقق الحجاج وانغلق باب المغفرة ولذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لامتناع قبول قلوبهم بالنور وقلوبهم لا يصل إليها النور بسبب هذه الحجب وهذا الرعام الذي تسبب فيه أو تسبب فيه إصرار على المعصية. نقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لامتناع قبول قلوبهم للنور وامتناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري. كلا الفطري فيه مثلا إذ لو روق أو صعد لما رجع إلى الطبيعة النائية المجردة لاستحالة جوهرها بخلاف الماء الساخن الذي استحالت كيفيته دون طبيعته يعني كانه بيشير الى بعض المواد تتغير صفاتها الفيزيائيه في البرودة الحراره بدون تغير حقيقه الماء مثلا فالماء في المنتجات يمكن يكون بريئا لكن جوهره فالنجم فوق بخلاف ما لو حصل تفاعل كيميائي للماء تتغير مكوناته فهو هذا الذي يشير اليه ان جوهره تغير وليس التغير مجرد مظاهر قابله للتغير لا حصل التغير غير جوهرهم تماما ويعني يعني طبيعته ولان استحقوا الخلود في العذاب وحكم عليه بقوله ثم انهم لصال الجحيم فثم انهم لصال الجحيم. قال ابن القيم في بدائع الفوائد في هذه الايات ما مثاله جمع له سبحانه وتعالى بين العذابين هنا نوعان من العذاب ونوعان من الإهانة عذاب الحجاب وعذاب النار عذاب الحجاب وعذاب النار فألم الحجاب يجعل في قلوبهم وأرواحهم ألم الحجاب ألم للتهريب يعني تتألم وتتعذب به قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله الزاوي في لأبي ثانيه كحال من فيما بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخل بأشد العذاب. يعني جمع له هذان الأمران حين بينه قرر بينه الأبد بينه وبين أحب في أحب الإنسان في مثلا في الدنيا بالإضافة إلى ذلك عذب أشد العذاب فجسمه في عذاب وقلبه وروحه في عذاب والعياذ بالله. يقول فإن أخف عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي ممنوعة من الوصول إليه فكيف إن حصل لها مع ثواب المحبوب عنها وطول احتجابه. يقول فكيف إن حصل لها مع ثواب المحبوب عنها وطول احتجابه بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها. وقال الخير يريد ان يبين ان هذا الالم هو الالم المثالي لان يقع على القلوب وعلى الارواح اشد بكثير جدا مما يقع على الابدان. وان هذا الالم يعني كما يقول هنا كحال من حيل بينه وبين احب الاشياء اليه في الدنيا واخذ باشد العذاب فان اخف عذاب الروح ان تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي في نفس الوقت ممنوعة من الوصول إليه. طيب يعني هو محبوب لا غنى لها عنه وهو أحب شيء إليها وهي ممنوعة من الوصول إليه لكن يحتمل أن يكون ذلك المحبوب أيضا يزاجل هذا الشخص نفس هذه المحبة. فماذا لو كان هذا المحبوب يعني يتوارى عنها ويطول احتجابه عنها ويريد إلى ذلك أنه يضربه ويمقته ويطرده ويلعنه و يعني يعذبون فأي رتبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه. فلو توهمت المسلم ما في احتلال الله سبحانه وتعالى عنها يوم القائد من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتلال. لو أن الإنسان أعمل فكره وعقل يتأمل كيف تكون حسرته إذا كان من المحجوبين عن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. إذا لو يعني تخيل ذلك لا اتقى أسباب هذا الاحتجاج حتى لو عذر هذا العذاب. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى قصدها إلى ما يعلم. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. ما الذي يعلم؟ الموت. الموت إذا الرجل مثلا يعتق امرأة هي جارعة الجمال طيب ما نهاية هذا المحبوب؟ أقصى شيء يقول إيه؟ الموت ناهيك من الأمور الأخرى التي هي مضمونة دون الموت من العلوم البشرية لكن مهما يعني لو سيتجاهلنا ذلك يقول له ما نهايه هذا الشخص وهذا المحبوب الموت. يقول وانت ترى المحبين في الدنيا لصورتهم منتهى حسنها الى ما يعلم كيف يبدون من الم احتجاب محبوبهم عنهم واعراضه وهجره ويرى احدهم كالموت او اشد منه بالليل ساعه من ليل ساعة. ما معنى ليل؟ يعني الليل هو جهة الانفراق والانفعاء والانفعال ومستنكون إذا حصل انفراق ساعة من الزمان فهو عذب الذي يتألم يعني حلما جديدا لكن ما قال الشاعر وكنت أرى كالموت من غير ليلة فكيف بغير كأن لي عذبه الحشر. أقول لنفسي في الخلاء ألومها لكن ويل ما هذا التجلد والصبر. فأسألت قول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلته. يعني هو هنا يرثي أخاه لأمه يرثي في القصيدة أخاه أنسانها في تحت الجرحي يرثي أخاه لأمه فأقول وكنت أرى كالموت من بين ليلته فكيف بليل كأن لي عذاب الحصر. يعني كانت إذا فارقني أبي الأمي ليلة واحدة يعني كأن هذا كأنه قد وقع بين الموت من شدة الألم ومن شدة المصيبة إذا فرقه ليلة واحدة. فكيف بليل فكيف بالفراق لن نلتقي فيه إلا يوم الحشر. وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بليل كأن ميعاده الحشر. يقول الإمام الخليل رحمه الله تعالى: فإننا يتغير الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما بنيت له وما قدرت عليه وما لا تعالى لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإذن رسوله، ما هو محبة الله تبارك وتعالى. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة، فكلامه ولذته في أن يحصل به ما خلق له. يعني الإنسان لا يستقيم حاله إلا إذا استعمل كل نعمة أو كل عضو أو كل جارحة أعطاه الله لها فيما خلقها الله من أجله. مثل نعمة المال، أعطاك الله المال لأجل أن يجره على كذا وكذا وكذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت هذا المال في غير ذلك فقد تخطى لهذه النعمة وانقلبت أحوالك واضطرارك. فأسعد أحوال الإنسان أن يمشي وفق حكمة الله وحكمة الله سبحانه من قلبه. فكل عضو من الأعضاء خلق لغاية ولم ينفع. فكمال هذا العضو فلذته في أن يحصل به ما خلق له. فخلق العين للإبصار، فالعين خلقت من هذا الإبصار وليس مثلا بالشم ولا بالحس أو الذوق، وإنما العين مختصة بالإبصار. وخلق الأذن للسمع، والأنف للشم، واللسان للمخ، واليد للرب، والرجل للمشي، والروح خلق الجمال او الحمد. فكل عضو خلق لشيء، ولتكن الشيخ يضطرب اذا حصل في عينه نافع كيف يفزع الى الطبيب، اذا حصل في اذنه مرض كيف يفزع ويمسك الامان وتجرى العمليات وكذا وكذا من اجل عوده السلامه كي يستعمل هذه النعمه فيما خلق له، في حين انه يحصل انحراف في قلبه وجروحه ولا يكاد يحس بهذه المصيبه التي اعظم من خلق السمع والبصر والعين. يقول: فخلق العين للابصار، والاذن للسمع، والانف للسمع، واللسان للنطق طبعا والجمع، واليد للبصر، والرجل للمشي، والروح لماذا خلقها؟ لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. فالروح والقلب خلق من اجل هذا الامر، خلق لاجل ان يعمر بمحبه الله تبارك وتعالى. فاي انحراف عن هذا الذي خلق في قلبه يضطرب على الانسان احواله و يعني يعاني الامر به. يقول: والروح لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. وجعل هذا كمالها وغايتها، فإذا تعطل من ذلك كانت أسوأ حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلق عما خلقت لها وحيل بينها وبينها. من لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة، بل ألمها أشد الألم، وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه، وشاهدت غيرها قد غفر بوصله وفاز بقربه ورضاه. والروح لا حياة لها ولا معيب ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها، الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقود بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية شمعها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم، فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها، فكان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. فالإنسان في الدنيا إذا عمر قبول محبة الله سبحانه وتعالى وكنت به ومعرفته والعقوق على السوق إليه يعيش في الدنيا كأن في قبره جنة، ويرى من النعيم ما لا يفكر. قال العلماء في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذه عامة لا ينبغي تخصيصها بالنعيم في البرزخ ولا بالنعيم في الجنة، وإنما تشمل الدور الثلاثة. إن الأبرار النعيم يعني في نعيم في ثلاث أو في ثلاث الدور الثلاثة، سواء في الدنيا أو في البرزخ القبر أو في الجنة، إن الأبرار لفي نعيم. ولذلك كان يقول في الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما أخطأ أعدائي لي من ضمن البركة يقول: وجنتي في صدري أينما رحت فهي معي. جنتي في صدري يقصد جنة الذكر ومحبة الله عز وجل ومعرفة دينه. فقال بعض الصالحين يعني لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو ذاق الملوك وأبناء الملوك عن أهل الدنيا لما يعلمون النعيم الذي نتمتع به في قلوبنا من ذكر الله ومعرفته وتوحيده ومحبته عز وجل لجالدونا عليه بالسيوف. لكن انهم يعلمون فانهم يتلهون بنعيم الدنيا ويغفرون عن ذلك النعيم يعني الحقيقي. فطريق السعاده بهذا الخطاب بدون فلسفه وبدون كلام كثير وتطوير واسناد، ان تستقيم على صلاه الله، استقم على مراد الله به بدون تفاصيل. هذا هو طريق السعاده وطريق الراحه وطريق دخول هذه الجنه في الدنيا، كما قال بعض العلماء: ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. ومن جنه الشرك فهو الرضا عن الله سبحانه وتعالى ومحبته. فهذا الكلام يعني من يعني الانسان يدعو به لا يلاقه، اما ان كان مجرد خبر فانه لا يمكن به كما لو يعني لاقه كما يقول الصوفيه: من ذاق عرف ومن عرف من طرف. يقول: والروح لا حياه لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. فلذلك لا تكمل العبودية لأي إنسان إلا إذا خلق قلبه لله سبحانه وتعالى. فأي تركيز على العبودية وعلى المحبة كمحبة العشق وهذه الأشياء، لا شك أن هذا لابد أنه يمسك العبودية ويمرض هذه العبودية، فيتلوث قلبه بالأصنام، قلبه يعبد حوله أصنام من المخلوقين. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام فلما أثر قال: لا أحب الآثرين. هذا الذي يغيب عنك مهما كان هذا المحبوب، سواء مال أو ولد أو أي محبوب، من يأكل لابد لم يأكل جليل. ولذلك إبراهيم قال فلما أثر قال: لا أحب الآثرين. لا يكفي بأن من تحب من يأكل ومن يليل ومن يطغى عليه عوامل الحدود، فإنما الذي يحب من لا يغيب عنك أبدا وهو معك في كل دار من الدور الثلاث. يعني في الدنيا يكون الله معك، في القبر معك، في الآخرة معك، فهذا الذي يحب. أما الذي يدور ويفنى فكل شيء هالك إلا وجهك، هذا لا يستحق هذه المحبة يعني المطلقة. يقول: والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها، الذي لا تقر عينها الا بقربه والانس به والعقوق بكل يدها على محبته والتوف الى لقائه. فهذا غايه كمالها واعظم نعيمها وجنتها العاجله في الدنيا. فاذا كان يوم لقائه كان اعظم نعيمها رفع الحجاب، اعظم نعيم في الدنيا هو جنه الذكر والمعرفه والمحبه لله سبحانه وتعالى. فاذا جاء يوم القيامة ويوم لقاء المحبوب وهو الله عز وجل، فإنه أعظم نعيم. أعظم نعيم ليس كالنعيم، أعظم نعيم في الدنيا أن يعمر القلب محبة الله، لكن أعظم نعيم في الآخرة إذا قابل المحبوب أن يرفع الحجب التي كانت في الدنيا بينه وبينه. كما قال عز وجل في رمضان النبي عليه الصلاة حجابه النور، لو كان لأهله لأحرقت قبحات وجهه ما انتهى إليه مطر من الخلق. ففي الآخرة يخلق المؤمن ويخلق اهل الجنه خلقا بحيث يتحملون رؤيه الله سبحانه وتعالى، لان في الدنيا لا يمكن لاحد ان يرى الله. قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكه، الجبل نفسه الضخم الطويل، وما الجبل بذل القوه موسى عليه السلام، الجبل اقوى. فالجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له الدكه تماما هذا الجبل. فأراد الله أن يبين المسألة في الخلقة في هذه الدنيا لا تجيء رؤيته، وإنما في الآخرة يخلقون خلقا جديدا بحيث يدركون رؤية الله عز وجل. فالله لا يرى بهذه العين الثانية، وإنما يرى بإيد خلق آخر يخلقه المؤمنون في جنة الرضوان. فحينئذ يكون أعظم نعيم في حقيقة بحيث إذا نعموا به يتلهوا وينسوا سائر ما في جنة النعيم. رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم المليل فرؤية وجه الكريم وسماع كلامه وأعظم علم على الإطلاق. وفي حديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فمعدل وصدق هؤلاء الكفرة الذين يعيرون المسلمين بأن دينهم يعني يحررهم على الجنة ينالوا فيها المتاع الحسي، المتاع الحسي للحور الذين والأكل والشراب والفاكهة واللحم وكذا وكذا، فيعيرون المسلمين والمشركين بالإيه إلهكم أو إلهكم يؤذيكم بأجل الأمور الحسية. وهذا كله ناتج عن جهلهم وحماقتهم وظلمة قلوبهم بالكفر. لماذا؟ لأن هذا أيضا ناتج عن غلومهم في إزالة تحريم الطيبات. هم ينظرون إلى متاع الحسي على مدى منجز وخبث، حتى النظافة عندهم شيء عظيم، القذارة عندهم شيء خبيث، والنظافة شيء كبير يجب أن ينتهوا منه كما تصنع ذلك في أوقات أخرى. فانعكس هذا أيضا على العقائد عندهم، فهم عندهم ما يعرفون شيء اسمه الجنة والنار بالتفاصيل التي نعرفها، ولكن سن الله على هذه الأمة المحمدية المنقطعة بكتابها القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم عندهم أقصى حاجة إيه؟ أن يدخل في الملكوت، بس أحسن دخول في الملكوت. إيه هو الملكوت؟ ما يعرفون عنه الجنة، ما عندهم من الأمر. فكل ما عندهم في الجنة هو إيه؟ الملكوت. وبعدين الامور متواضحه بقى، على هل النعيم ده اللي عندهم يدخل الملكوت السماوات بما الجسد ولا الروح ولا ما فيش اي شيء عندهم يوضح هذه الامور الخطيره. فحين سلم الله علينا بالقران وبالسنه تجلت لنا تفاصيل هذه الحياه الغيبيه، حتى اننا نعلم اكل اهل الجنه وملابس اهل الجنه وبتات الجنه واشجارها وثمارها الى اخره. فكل هذا كي يكون محرما وقائدا للمؤمنين الى السعر لين هذا النعيم. ثم لماذا يمكن نعيمه للسجن؟ أليس الإنسان مرتبا من روح وجسد؟ والروح تتنعم والجسد أيضا تتنعم، فما الذي يعني يستردمونه في هذا الفضل الرباني الإلهي أن ينعم الله الروح والجسد؟ فالروح وجسد، فما الذي يستغربه ولا الحمقى ويعلمون به المسلمين ويقولون بالله الناجينكم يغريكم بالشهوات وكذا؟ ثم ما الجريمة في الشهوات إن كانت يعني هذه خلقة الإنسان وهذه فطرة الإنسان لما نعم الله بدنه وراه؟ ومع ذلك فإن أعظم نعيم الجنة في الحقيقة هو النعيم الروحي وليس الحسي، بدليل هذه الأحاديث التي دلت على أن أهل الجنة إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى ورأوه عز وجل يعني فإنهم يتلهون عن كل ما في الجنة من الناس، ينسون ما هو في النعيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه.